السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، نلتقي مع حضراتكم في هذه الليلة الكريمة المباركة مع قاعدة قرآنية جديدة من هذه القواعد النورانية المباركة. وتوقفنا في اللقاء السابق مع قاعدة، هل تذكرون عنوانها؟ واحفظوا يا جماعة، واحفظوا ايه؟ ايمانكم. تريد سنيمين ولا ايه؟ ونعيش الليلة ايها الكرام مع قاعدة جديدة بعنوان والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله، وهذه الآية الأخيرة من سورة العنكبوت. سبحان الله رب العالمين. يا أخواننا، سورة العنكبوت سورة عجيبة جدا في استهلالها وفي افتتاحها. تخيل كده لما رب العزة تبارك وتعالى يستهل هذه السورة بقوله ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وكأن هذا الاستفهام يحمل يعني نوعين: التعجب مع الإنكار. أحسب الناس، فالهمزة هنا ها؟ همزة استفهام. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ مش ممكن يا أخوانا، مش ممكن يحصل كده. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن إيه؟ الكاذبين. تمام. وشوف التعبير القرآن، وليعلمن الله الذين صدقوا، ولم يقل وليعلمن الذين إيه؟ كذبوا. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وفي هذا يعني إشارة إلى أن الصادقين قلة، قليلة جدا جدا بين الأدعياء الكاذبين. صدر الصورة ألف لام ميم أحسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يعملون. ساء ما يحكمون، ساء ما يحكمون. من كان أرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ياه، بعدها ربنا يقول ومن جاهد فإنما يجاهد إيه؟ شوف بداية السورة بتشير إلى الجهاد، جهاد النفس. وأعلى مراتب الجهاد جهاد إيه؟ ولا يمكنه أن ينتصر الإنسان على عدوه في ميدان الجهاد إلا إذا انتصر ابتداء على نفسه في ميدان النفس. فالذي لا ينتصر على نفسه لا يمكن أن ينتصر على إيه؟ على عدوه. وجربها، جربها، لو لم توفق أن تنتصر على نفسك وأن تكبح جماح شهواتك وأن تطوع نفسك حتى تصير النفس تابعة وتكون أنت المسيطر على النفس، فلا يمكن أن توفق للانتصار على عدو. وإن كان العدو أمامك هزيلا ستسقط أمام أي عدو. إذا هزمت في معركتك في ميدان النفس فثق تماما أنه لا يمكن أن تنتصر على أي عدو مهما كان ضعفه. وإذا كنت من الموفقين وأعانك الله تعالى على نفسك وانتصرت عليها وأحكمت قيادها ويعني لم تعد للنفس عليك سلطان، في هذه الحالة تأكد وتيقن أنك إن واجهت أي عدو مهما كانت قوته فلا بد وأن تكون لك النصرة والغلبة عليه. قاعدة الليلة جاءت في ختام سورة العنكبوت، هي الآية الأخيرة من السورة. وكأن ختام السورة بهذه القاعدة القرآنية هو جواب عن التساؤل الذي يطرحه المؤمن وهو يقرأ سورة العنكبوت. طيب اقرأ الآيات كده. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه إن الله وإن الله إيه؟ لغني عن العالمين. لا ركز بقى لأن المسألة مهمة جدا. السياق القرآني لحد وإن الله لغني عن العالمين في الموضع ده بيقول لك طيب يعني طيب كيف السبيل وما الطريق؟ أنا نفسي أكون كده. كتير جدا من الناس إخوانا مش عايز يكون وحش بس المشكلة إنه ما لقاش الطريق الصح اللي يمشي عليه. اسمع وكم في جهنم من نوايا حسنة والنية الحسنة وحدها لا تكفي حتى يتبعها الإنسان بعمل صالح. النية وحدها لا تكفي. كم في جهنم من نوايا حسنة كان في نوايا حسنة بس ما تحركش وقف مكانه. وفي الحديث القدسي يا ابن آدم قم إلي أمشي إلي وامشي إلي أسعى إليك. ده الملك هو اللي بيقول لك يا أخي فلتولي الله تعالى من نفسك الخير بس تحرك وربنا سبحانه وتعالى هيمهد لك كل الأسباب. يا أيها النبي هذه الآية سبحان الله من أعظم محركات القلب عندي في سورة الأنفال ودائما أستدل وأستشهد بها في مواطن عدة. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. فلا عليك إلا أن تري الله تعالى من قلبك الخير والله تعالى مطلع على قلبك في كل وقت يرى ويسمع. أنت الآن تجلس أمامي ربما أن تجول بخاطرك هواجس. هذه الهواجس اعلم أن الله تعالى يعلمها. قال تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وفي نفس الوقت واعلموا أن الله غفور حليم سبحانه وتعالى. كان هذه القاعدة جواب عن التساؤل الذي قد يطرحه المؤمن وهو يقرأ سورة العنكبوت في صدرها والتي تقرر حقيقة شرعية وسنة إلهية. الحقيقة والسنة ألا وهي سنة الابتلاء. سنة إيه؟ الابتلاء. لن يمكن للمرء حتى يبتلى مش ممكن. قيل للإمام الشافعي أيهما أفضل للرجل أن يبتلى أم أن يمكن؟ قال لن يمكن حتى يبتلى. الابتلاء ده محطة على طريق التمكين. وذلك السؤال هو ما المخرج من تلك الفتن التي حدثتنا عنها أول سورة العنكبوت؟ فأتي الجواب في آخر السورة في هذه القاعدة القرآنية المحكمة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلا بد من الجهاد بمعناه العام ولا بد من الإخلاص عندها تأتي الهداية ويتحقق التوفيق بإذن الله. ربنا بيقول والذين جاهدوا فينا جاهدوا فينا. قال الله تعالى في أواخر سورة الحج يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. جاهلوا في الله حق جهاده كأنها تذكرني بقول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته. وأينا يستطيع أن يتقي الله حق تقاته؟ أمر هذا مستحيل. وجاهدوا في الله حق جهاده هذا أمر مستحيل ما تقدرش. لذلك لما نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون شق هذا الأمر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذهبوا إلى النبي يشتكون قالوا أينا يستطيع أن يتقي الله حق تقاته؟ فنزل قول الله تعالى في سورة التغابن فاتقوا الله ما استطعتم وجاهدوا في الله حق جهاده. ليس بيننا من يستطيع أن يجاهد في الله حق جهاده. فالإنسان يجتهد والاجتهاد جاء من استفراغ الجهد. استفراغ إيه؟ الجهد. يا أخي اجتهد شوية. الطالب في الثانوية حينما يعني تقترب أيام الامتحانات فإحنا نقول يا ابني اجتهد. إيه معنى اجتهد؟ يعني أنت في داخلك جهد. هذا الجهد عليك أن تستفرغه. أخرج هذه الطاقة اللي هو الجهد في هيئة بقى مذاكرة نشاط حرص على رفع مستواك. ولا بد لكل من أراد أن يسلك طريقا أن يتصور صعوباته. حضرتك قابلت أنك أنت تسلك أي طريق اتحمل بقى يا حبيبي. ومن يخطب الحسناء لم يغر لها المهر. الحسناء بيبقى لها إيه؟ ومهر الحسناء إيه؟ غالي. فلا بد وأن تكون على مستوى من الله تعالى عليك بمنة الدعوة إليه. وهذه من أعظم النعم بعد نعمة الإسلام والتوحيد. أقسم بالله العظيم أعظم ما يمن الله تعالى به على عبده بعد نعمة التوحيد أن يجعله داعية إليه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والدعوة لها لذة لا يدركها إلا من عايشها. أسأل الله جل وتعالى ألا يحرمنا وإياكم شرف الدعوة إليه ولا كرامة البلاغ عنه. ولا بد لكل من أراد أن يسلك طريقا أن يتصور صعوباته. أتمشي يا حبيبي في طريق الدعوة؟ اوعى نفسك. أنت اخترت طريق الدعوة؟ طريق الدعوة كله محفوف بالعقبات والصعوبات والابتلاءات والمحن. وكما قال بعض شيوخنا إذا رأيت طريق الدعوة ممهدا أمامك فاعلم أنك قد أخطأ الطريق. مش هو ده الطريق. ده طريق الأنبياء والرسل وهم أشد الناس بلاء. وهكذا هو طريق الدعوة إلى الله. فلم ولن يكون مفروشا بال البعض يقول الورود. كلمة الورود هذه يعني أتحفظ عليها. الورود جاءت من إيه؟ ورود الناقة أو ورود الناس. خدت بالك الورود معنى المرور. بئس الورد المورود كما قال أخونا سلطان. لكن نقول ليس مفروشا بالورد. نعم. أو الرياحين هذا مقبول. بل هو طريق. شوف ابن القيم بقى بيقول إيه. هذه الكلمة قرأتها لابن القيم في كتاب الفوائد. بيقول يا مخنث العزم أين أنت والطريق. يا صاحب العزم المخنث لست صاحب همة. يا مخنث العزم أين أنت والطريق. هذا طريق تعب فيه آدم وناح لأجله نوح ورمي في النار الخليل وقمت جعل الذبح إسماعيل وبيع يوسف بثمن بخس ولبث في السجن بضع سنين. انظر إلى الابتلاء الذي تعرض له موسى، الابتلاء الذي تعرض له شعيب، الابتلاء الذي تعرض له لوط، كلهم مبتلون، كل أنبياء الله ورسله، كل أنبياء الله ورسله قد ابتلوا في هذا الطريق. لأن الإيمان، هذا كلام صاحب الظلال رحمه الله، لأن الإيمان ليس كلمة تقال، إنما هو حقيقة ذات تكاليف وأمانة ذات أعباء. كلام مهم جدا. الإيمان ليس كلمة إيه؟ تقال. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ فما أيسر الزعم وما أسهل الإدعاء، لكن هل هذا الزعم ولذاك الإدعاء حقيقة ورصين؟ هذا ما يجيب عنه حال الإنسان نفسه. اسمع، لأن الإيمان ليس كلمة تقال، إنما هو حقيقة ذات تكاليف وأمانة ذات أعباء، وجهاد يحتاج إلى صبر، وجهد يحتاج إلى احتمال. فلا يكفي أن يقول الناس آمنا وهم لا يتركون لهذه الدعوة حتى يتعرضوا للفتنة فيثبتوا عليها ويخرجوا منها صافية عناصرهم خالصة قلوبهم، كما تفتن النار الذهب. يبقى الفتنة جاءت من إيه؟ دخول الذهب وهو جاي لسه شوائب مستخرج من بطن الأرض ومن الصخور، يوم يدخلوا فين؟ في النار. دخلوا النار ليه؟ النار بتعمل في الذهب ايه؟ تفتنه. معنى تفتنه يعني ايه؟ تخلصه من الشوائب. فتنة الذهب. اسمع، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون حتى يصير حالهم كحال الذهب إذا دخل النار بشوائبه فيخرج منها إبريزا صافيا. فلا يكفي أن يقول الناس آمنا وهم لا يتركون لهذه الدعوة حتى يتعرضوا للفتنة فيثبتوا عليها ويخرجوا منها صافية عناصرهم خالصة قلوبهم، كما تفتن النار الذهب لتفصل بينه وبين العناصر الرخيصة العالقة به. وهذا هو أصل الكلمة اللغوية، اللي هي كلمة الإيه؟ الإيه؟ الفتنة. أخوي المستشار محمود، كلمة إيه؟ الفتنة. اسمع، فيا من نصبت نفسك للدعوة، وأنا أقول يا من شرفك الله تعالى بأن توجك بكرامة الدعوة، يا من نصبت نفسك للدعوة وأقمت نفسك مقام الرسل الدعاء الهدى، تحمل كل ما يلاقيك من المحن بقلب ثابت وجأش رابط، ولا تزعزع عنك الكروب، فإنها مربية الرجال ومهذبة الأخلاق ومكونة النفوس. أول ما تيجي داخل على طريق الدعوة وتلاقي بقى العملية بدأت تخربط وتلخبط، فيه ابتلاءات بتتعرض لها في نفسك، ابتلاءات بتتعرض لها في مالك، ابتلاءات بيضيق عليك في رزقك، ابتلاء ممكن يعني تتعرض للفتنة أنت ومعك أهل بيتك وأولادك، وهذا حدث وتكرر، أسأل الله تعالى السلامة والعافية. وإن رجلا لم تعركه الحوادث ولم تجربه البلايا لا يكون رجل إصلاح ولا داعي خلق إلى حق. منفعش، لا بد وأن تعركه الحوادث وتجربه البلايا، لابد يبقى يتودك كده زي ما بقوله، لابد أن يتعرض لامتلاحات الامتحانات والابتلاءات والفتن حتى يخرج منها صافيا ويكون على مستوى إصلاح غيره. فهذه التجارب وهذه المحن والابتلاءات هي التي تجعل الإنسان على مستوى أن يصلح غيره وأن يكون داعية إصلاح.
فوطن نفسك على تحمل المكروه، وابذل كل ما تستطيع من قوة ومال، يهدك الله طريقا رشدا ويصلح بك جماعات بل أمما. وإذا تبينت صلة هذه القاعدة القرآنية المذكورة في آخر سورة العنكبوت بأول السورة، فإن دلالات هذه القاعدة في ميدان الدعوة كبيرة ومتسعة جدا. دلالات القاعدة في ميدان الدعوة بالذات يا إخواننا، ميدان الدعوة بالذات يلا بد أن يتسلح الإنسان الأول بسلاح الصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أنت عاوز تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعد سليم؟ لا 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 مش ممكن، سيكثر أعداؤك. لما التزمت النصح والتحقيق لم يترك لي في الوجود صديقا. ويتدل بوضوح على أن من رام الهداية أي من طلب الهداية والتوفيق وهو يسير في طريق الدعوة فليحقق ذينك الأصلين الكبيرين اللذين دلت عليهما هذه القاعدة. ما هما الأصلان؟ الأصل الأول بذل الجهد والمجاهدة في الوصول إلى الغرض الذي ينشده الإنسان في طريقه إلى الله. يبقى حضرتك استفراغ الطاقة التي بداخلك بحيث لا تبقي منها ذرة. معنى بقى الجهاد بقى أنك أنت تجاهد وتستفرغ كل ما بداخلك. وكما يقولون إن الخيل إذا قاربت رأس مجراها أخرجت جميع ما عندها. في السباق ممكن الإنسان المتسابق بيبدأ أول السباق إيه؟ بطيء هادئ. في أواخر بقى الأمطار الأخيرة تلاقيه بيستجمع كل الطاقة اللي جواه وينطلق كالأسد الهسور حتى يحقق المركز الأول. هكذا حال الذي يجاهد. يجاهد يعني يستفرغ ويستخرج كل ما بداخله من إيه؟ من جهد. والله تبارك وتعالى حينما يقول والذين جاهدوا إيه؟ فينا. فينا تعطيك الأصل الثاني ألا وهو إيه يا شيخ أبو خليل؟ ها؟ الإخلاص. الإخلاص. يبقى عندك المجاهدة وتاني حاجة إيه؟ لأن أنت ممكن أنك أنت تجاهد. في ناس في الدعوة، وأنا لا أسمي أحدا ولا أتهم أحدا في نيته، في ناس في الدعوة لها جهد، يعني جهد ليته كان لله خالصا وليته كان مع الله صادقين. سبحان الله رب العالمين، هو يبذل كل هذا الجهد من أجل أمر واحد بس، يريد أن يمجد نفسه، يريد أن يصوغ نفسه، يلمع نفسه، فهو يدعو إلى نفسه. والله جل وتعالى يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هو لم يدعو إلى الله لكنه دعا إلى نفسه، وعايز شهرة، عايز مال، عايز سلطان، عايز وجاهة، عايز مركز، عاوز بيتعب وبيكد وتعبوا هذا وجهدوا هذا يذهب هباء منثورا. فقل لمن يتعنى اصدق الله تعالى قبل ان تعمل، والا فعناؤك ضرر عليك وعاقبه عملك خسره. الأصل الأول هو بذل الجهد والمجاهدة في الوصول إلى الغرض الذي ينشده الإنسان في طريقه إلى الله تعالى. والأصل الثاني هو إيه؟ الإخلاص لقوله تعالى والذين جاهدوا فينا، أي من أجلنا لا لغرض دنيوي رخيص. فليس جاهدوا من أجل نصرة ذات ولا جماعة على حساب أخرى، وليس من أجل لعاعة من الدنيا، حاجة كده رخيصة، حاجة تافهة من توافي الدنيا، أو رقد وراء كرسي أو منصب، بل هو جهاد في ذات الله تعالى. جهاد في ذات الله تعالى، عمله كله خالص لله، لا يبتغي بهذا العمل شكرا ولا ثناء ولا منصبا ولا كرسيا ولا مدحا ولا إطراعا. هو شعاره فليرضى عني الناس أو فليسقطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. همه وهمته وكل ما يشغله أن يرضى الله تعالى عنه. وإنما نبه على هذا الأصل وهو الإخلاص مع كونه شرطا في كل عمل، أي عمل هتعمله لو لم تكن لله فيه مخلصا فهو مردود عليك. فلكل عمل حتى ينال من الله القبول لابد أن يتحقق له شرطان، الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت حينما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، كأنك تقول أنني لا أرضى غير الله تعالى معبودا، ولا أرضى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ متبوعا. فإن السر في ذلك والله أعلم، لأن من الدعاء من قد يدفع القيام بالدعوة أو بأي عمل نافع الرغبة في الشهرة التي نالها الداعية الفلاني. كتير جدا يسلطون سهامهم ويرمون الشيخ عن قوس واحدة، لما حسب الفتى إذ لم ينالوا حظه فالكل حاقدون عليه وحاسدون له، يريدون أن يسقطوه. وإحنا بنشوف كتير جدا جدا بعض المشايخ حباهم الله تعالى ورزقهم القبول وصارت لهم في القلوب مكانة، ترى كثيرين يذمونهم ويحاربونهم ويسعون لإسقاطهم. يا أخي اتق الله، يا أخي اتق الله، فلتدعو لأخيك وقل اللهم كما منحته القبول إن نحن القبول مثله. لكن يعني أنت عايز تمنع الخير كده؟ لا أحلب ولا يحلب. عارف القصة دي؟ قصة رجل مستجاب الدعوة، كان معروف بين الناس باستجابة الدعوة. فوجد رجل يعني خارج من البيت كئيب وحزين ومهموم ومغموم، خير يا فلان حصل في البيت شر؟ قال له حصلت مصيبة. قال له خير؟ الزوجة تعبانة؟ قال له ريت. الله، في حد من الأولاد مات؟ قال له كنهوا. الله، في حاجة أكتر من موت ولد من الأولاد؟ قال له أيوة. قال له إيه؟ قال له البقرة بتاع جارتنا حلبت النهاردة طاجنين، وبقريتها ما حلبتش إلا طاجن واحد. قال له خلاص يا سيدي، أسأل الله تبارك وتعالى أن ربنا يمن عليك والبقرة بتاعتك تحلب طاجنين زي ما بقريتها حلبت طاجنين، يرضيك؟ قال له لا. قال طب يا سيدي، بدل اتنين عندها واتنين عندك يبقى تلاتة عندك واتنين عندها، يرضيك؟ قال له لا. يا رجل 10 عندك واتنين عندها، يرضيك؟ قال له لا برضه. قال له ايه اللي يرضيك؟ قال له لا احلب ولا تحلب، نشف عليه وعليها. شوف الناس الله تعالى السلامة والعافية، هذه قلوب سوداء، قلوب سوداء. بعض السلف كان يقول ما حسدت احدا على شيء من الدنيا. ليه؟ يقول لك والله ان كان من اهل الجنة يبقى ايه اللي هو في ده الى جانب اللي ربنا عدله في الجنة، وإن كان من أهل النار فكيف أحسده وهو صائر إلى النار؟ خلاص وارتاح. ألا قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه إذ لم ترض لي ما وهب، فكان الجزاء بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. وثمة سر آخر في التنبيه على هذا الأصل، وهو أن الإنسان قد يبدأ مخلصا، اسمع، ثم لا يلبث أن تنطفئ حرارة الإخلاص في نفسه كلما لاح أمام ناظري شيء من حظوظ الدنيا. يعني ممكن الواحد يكون بادئ العمل مخلص وشغال يبدأ يشوف الهدايا والعطايا ويشوف الخيرات بتصب على اللي حواليه. أنا مش عايز أتكلم كلام بعضهم يعني يعتذر عن خطبة الجمعة قبل الجمعة بساعة عشان قالوا سرحة ياخد فيها أكتر. سرحة خطبة في مكان تاني يعني هياخد هنا كذا فجالوا عرض أعلى يروح متصل على الإخوة في المسجد معلش أنا انشغل. يا راجل يا مجرم يا راجل يا مجرم ماشي التاجر بالدعوة طب ممكن تتصل على بيات خلوهم حتى يتمكن هم يتصرفوا في خطيب. أنا أقول هذا الكلام والقلب يعتصر كمد ولا يمكن أن يكتب الله تعالى لهؤلاء التوفيق أبدا. هؤلاء تجار وليس دعاء. وهو أن الإنسان قد يبدأ مخلصا ثم لا يلبث أن تنطفع حرارة الإخلاص في نفسه كلما لاح أمام نظري شيء من حظوظ النفس أو الأثر أو التطلع إلى جاه والرغبة في العلو والافتخار أو الانتصار. في واحد عايز ينتصر يقولك يا ما يهوى في المنطقة دي في اسمين في الدعوة في منطقة وكل واحد فيهم بيسعى أنه يسقط الثاني علشان يتربع هو على العرش ويبقى له الوجاهة. بالله عليك هؤلاء ينتفع الناس من دعوتهم؟ لا يمكن. والعلل الناشئة انظر إلى كلام أهل العلم الأدباء الشيخ محمد الغزالي رحمه الله العالم المعاصر بيقول والعلل الناشئة عن فقدان الإخلاص كثيرة وهي إذا استفحلت استأصلت الإيمان. العلل الناشئة عن فقدان الإخلاص إيه؟ ما إذا فقد الإخلاص هيلاقي في كل بلية مصيبة تطلع يعني هتتعدد على قلبه الأغراض الرخيصة الخسيسة. شيخ محمد الغزالي رحمه الله يقول والعلل الناشئة عن فقدان الإخلاص كثيرة وهي إذا استفحلت استأصلت الإيمان. استأصلته يعني إيه؟ اقتلعته من جذوره. وإذا قلت تركت به ثلما شتى. الثلم اللي هي يا إخوانا ثقوب أو ثغرات ينفذ منها الشيطان إلى قلب العبد. لذا ليس غريبا أن يأتي التوكيد على هذا الأصل الأصيل في هذا المقام العظيم مقام الجهاد والمجاهدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وإذا تقرر أن السورة مكية ومن سمات السورة المكية أنها تركز على العقيدة تربية النشأ وتهذيب النفوس. وإذا تقرر أن السورة مكية على القول الصحيح من أقوال المفسرين وهو الذي لم تجب فيه بعد شعيرة الجهاد بمعناه الخاص. واحد يقول عم الشيخ هو كان فيه جهاد في مكة قبل الهجرة؟ لا. الله طب ربنا ذكر هنا الجهاد يبقى هذه السورة مدنية لأن الجهاد لم يكن إلا في المدينة. لا هذا هناك في معنى عام للجهاد ومعنى خاص. والمعنى الخاص هو قتال المشركين لإعلاء كلمة الله. فإن ثمة معنى كبيرا تشير إليه هذه القاعدة وهو أن من أبلغ صور الجهاد الصبر على الفتن بنوعيها فتن السراء وفتن الضراء والتي أشارت إليها أوائل سورة العنكبوت إلى هذا الأمر. وهذه القاعدة القرآنية والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا دلت على شيء آخر كما يقول ابن القيم. ساعة ما أقول لك ابن القيم لازم تقف وتدي تعظيم سلام. كلام ابن القيم بقى سبحان الله رب العالمين. أنا لو قرأت كلام ابن القيم بين كلام ألف عالم أو ألف أديب سبحان الله كأن له على الكلام خاتمه. أشتم رائحة ابن القيم من الكلام. بيقول إيه ابن القيم؟ وهو أن أكمل الناس هداية أعظمهم جهادا. الله،
شوف الكلام يا ناس،
أكمل الناس هداية أعظمهم إيه؟ فكلما عظم الجهاد كلما كملت الهداية. يبقى في تلازم بين الجهاد وإيه؟ والهداية. أكمل الناس، ركز، أكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، وأفرض الجهاد جهاد إيه؟ النفس. يبقى آكد الجهاد جهاد النفس، وجهاد الهوى، وجهاد الشيطان، وجهاد الدنيا. كم حاجة يا أخوانا؟ أربعة. إن ابتليت بأربع ما سلطوا إلا لشدة شقوتي وعناني، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. فهذه الأربعة، من جاهد في الله هداه الله تعالى سبل رضا الموصلة إلى جنته. يبقى أنت بتسعى هذا السبيل للوصول إلى إيه؟ إلى الجنة. ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد. كلام سبحان الله أنفس من الذهب. هتجتهد، حظك من الهداية على قدر جهادك. هتتخاذل، خلاص هتتراجع، ملكش نصيب من الهداية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولا يتمكن العبد من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطنا. الأعداء اللي هم كام يا شيخ سلطان؟ أربعة: إبليس والدنيا والنفس والهوى. هذه أعداء خارجة أم أعداء كامنة في نفس الإنسان؟ كامنة في نفس الإنسان. اسمع: فمن نصر عليها نصر على عدوه، ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه. الأربعة دي، من انتصر عليها انتصر على عدوه الخارجي، ومن انتصرت عليه انهزم أمام عدوه الخارجي. وفي كلمات الأعلام من سلف هذه الأمة والتابعين لهم بإحسان ما يوسع دلالة هذه القاعدة، فهذا الإمام أبو القاسم الجنيد. أبو القاسم إيه؟ الجنيد. أبو القاسم هذا كان، لما تعرف بقى يعني كيف ربي؟ ربي في محاضن العلماء. يعني تخيل كده، هو ابن 10 سنين كان يجلس في مجلس وكانوا يتذكرون فيه مقامات الإيمان، وكان مجلس الليلة بعنوان الشكر. الشكر، قل لنا يا فلان تعرف الشكر، قل لنا يا فلان تعرف الشكر، كيف يا فلان ترى الشكر، كيف يا فلان ترى الشكر. فلما أتوا على أبي القاسم هو ابن 10 سنين قالوا له: ما تقول في الشكر؟ قال: كلمة تكتب والله بماء الذهب. قال: الشكر ألا يستعان بنعمة الله على معصيته. بس هذا هو القول الفصل. وأنا أقول لك: يا من أردت أن تعصي الله اعصي الله، وأنا أتحملها عنك، بس بشرط لا تستعن على معصيته بشيء من نعمه، مستحيل. فأنت لا تعصي الله تعالى إلا استعنت على معصيته بشيء من نعم. هذا أبو القاسم الجنيد رحمه الله يقول في تعليقه على هذه القاعدة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال: والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة لنهدينهم سبل الإخلاص. الله. ولأهل العلم نصيب من هذه القاعدة. يقول أحمد ابن أبي الحواري: حدثني عباس بن أحمد في قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، قال: الذين يعملون بما يعلمون، نهديهم إلى ما لا يعلمون. في أثر كده: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. من علم بما عمل أورثه الله علم ما لم يعلم. وهذا الذكر الذي ذكره هذا العالم الجليل هو معنى ما روي في الأثر من عمل بما علم أورث الله علم ما لم يعلم، وشاهد ذلك في كتاب الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول جهلنا بما علمنا، تركنا العمل بما علمنا، ولو عملنا بما علمنا لفتح الله على قلوبنا غلق ما لا تهتدي إليه آمالنا. يقول أننا أعرضنا كثيرا عن العمل بالعلم، وكان هذا سببا في حرماننا من كثير من العلم، ولو أننا وفقنا لنعمل بما علمنا لأورثنا الله تعالى من العلم الكثير والكثير. وفي واقع المسلمين أحوال تحتاج إلى استشعار هذه القاعدة القرآنية، فمن له والدان كبيران مريضان بحاجة أن يستشعر هذه القاعدة، جاهد في والديك. سيدنا الحبيب النبي لما أراد أن يغزو وأراد رجل أن يجاهد معه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحي والدك؟ قال نعم. قال ففيهما إيه؟ فجاهد. من أعظم الجهاد أن تجاهد في إرضاء والديك، في بر والديك، من أعظم أبواب الجهاد. فلربما أن يكون هذا الجهاد أعظم من الجهاد في ميدان قتال المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم رد الرجل وهو أحوج ما يكون إليه في هذه الغزوة، قال ألك والدين؟ أحي والدك؟ قال نعم. قال اذهب ففيهما فجاهد. ومن سلك طريق طلب العلم فطال عليه بعض شيء بحاجة أن يتأمل معاني هذه القاعدة. يعني المكارم لا تنال إلا على جسور المكاره، وحفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. تحتاج إلى جهاد حتى تحصل العلم، فهذا العلم لا ينال إلا بتعب الجسد الذي يريد أن يستريح ثم يحصل العلم، هذا واهم. فالسيادة ليست لأصحاب الوسادة، السيادة أي في العلم ليست لأصحاب إيه؟ الوسادة. فمن أراد السيادة هاجر الوسادة. ومن فرغ جزءا من وقته لتربية النشء والشباب أو لتعليم أبناء وبنات المسلمين كتاب الله وقد دب إليه الفطور هو بحاجة ماسة ليتدبر هذه القاعدة. إخواننا، ينبغي أن نخصص من بيننا من يعلم أبناء هذا الجيل كتاب الله عز وجل. وأنا بشوف أن أعظم تحصين تحصل به الشباب والفتيات هو القرآن الكريم. الشاب اللي معاه قرآن من الممكن أن يحرف بعض الشيء لكنه سرعان ما يعود، لكن الشاب اللي ما معهش القرآن لو انحرف خلاص صعب أن يرجع قوي. الذي من الله تعالى عليه بحفظ القرآن يعني ممكن على الطريق يعترضه بعض العقبات وتستوقف بعض العراقيل، لكن سيعود سيعود. لذلك ينبغي أن يكون من بيننا من يحتسب عند الله تبارك وتعالى تحفيظ شباب وفتيات هذا الجيل كتاب الله عز وجل. يعني بعضهم قال أتمنى من الله ألا أموت حتى يختم على يدي 150,000 رجل صاحب همة. شفنا في بعض البلاد من ختم على يديه ما يزيد على 2000، ختم على يديه ما يزيد عن 2000، ومنهم من عمل محفظا. تخيل بقى يا حبيبي بقى، إلا يحفظ ده هيحفظ وراه كام؟
واللي هيحفظ منه هيطلع من وراء اللي هيحفظه كان يشتغل محفظين ويظل هذا الأجر موصولا للأول إلى يوم القيامة. والذين جاهلوا فينا لنهدينهم سبلنا.
فالذي فرغ جزءا من وقته لتربية النشأ والشباب ولتعليم أبناء وبنات المسلمين كتاب الله وقد دب إليه الفطور هو بحاجة ماسة ليتدبر هذه القاعدة التي هي والذين جاهلوا فينا لنهدينهم سبلنا. وبالجملة فكل من نصب نفسه لعمل صالح سواء كان قاصرا أو متعديا. إيه الفرق يا شيخ عوض بين القاصر أو المتعدي؟
أنا لم آذن، أنت رجل مستشار بتقف على المنصة ما تأذنش الواحد اللي بيتكلم، أنت ممكن تحبسه في الجلسة، فإحنا ممكن برضو ننفذ العقوبة عليك يا مستشار محمود. اللي هنا بقى في نفع قاصر على الشخص وبه يصير الإنسان صالحا، والمتعدي هو الذي يفيض ويصل إلى غيره وبذا يصل يكون رجل إيه؟ مصلح. فيه صالح في نفسه والمصلح لغيره.
سواء كان هذا العمل الصالح أو النفع قاصرا أي على نفسه أو متعديا إلى غيره، فعليه أن يتدبر هذه القاعدة، فإنها بلسم شاف في طريق السائرين إلى ربهم. أول ما تيجي وانت ماشي كده ورايح لربنا وتلاقي رجليك بدأت تهبط والجسم بدأ يكل، ذكر وقل والذين جاهلوا فينا لنهدينهم سبلنا. فحظك من الهداية على قدر حظك من الجهاد. ويوشك المؤمن أن ينسى كل ما وجهه من تعب ونصب إذا وضع قدمه على أول عتبة من عتبات الجنة جعلني الله تعالى وإياكم من أهلها. قيل للإمام أحمد رحمه الله: متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال: إذا وضع أول قدم له في الجنة. ما فيش راحة في الدنيا، والله العظيم الدنيا ما فيها راحة. وأنا دايما بقول كنا في طفولتنا نقول يا سلام الواحد لما يخلص تعليم هيرتاح، خلصنا التعليم وخدنا الشهادة لما يخلص الجيش هيرتاح، خلص التعليم وخلص الجيش يقول لك لما يمسك وظيفة يرتاح، تعليم وجيش وظيفة لما يتجوز يرتاح، تعليم وجيش وظيفة وجواز لما يخلف يرتاح، تعليم وجيش وشهادة ووظيفة وزوجة وإنجاب يبدأ بقى مسلسل جديد ودورة جديدة من التعب. يقول لك يا العيال متعبين، ده العيال لما تخلص تعليم الواحد إيه؟ يرتاح ويخلصوا تعليم. يقول لك بس لما يتجوزهم كل واحد يبقى الوظيفة ويفتح بيت الواحد إيه؟ يرتاح. ويظل الإنسان على هذا الحال ولا يمكن له أن يرتاح، لا يمكن أن يجد طعم الراحة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أظل يكبد إلى أن يلقى الله. والمرء رهن مصائب لا تنقضي حتى يوسل رأسه في رمسه أي في قبره، فمؤجل يلقى الردى في غيره ومعجل يلقى الردى في نفسه. ثمانية لا بد منها على الفتى ولا بد أن تمضي عليه الثمانية: سرور وهم واجتماع وفرقة وعسر ويسر، ثم كرب وعافية. هي كده انت حكيت هنا الدنيا دار ابتلاء، مفيش فيها راحة يا اخوانا، مفيش فيها راحة، بنيت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا وإياكم من النار وأن يدخلنا الجنة مع الأبرار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد.